بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد ليلة الزفاف، العروسان في وضع جديد، في أيام جديدة، تكملة للحديث السابق. هنا تبدأ ظهور الطبائع بعد التطبعات. الآن هو سيظهر على طبيعته الحقيقية، وهي ستظهر على طبيعتها الحقيقية بتدرج. وهنا أيضا أمور ستدخل إلى هذه العلاقة ينبغي على الزوجين مراعاتها. من ضمن هذه الأمور تصرفات تصدر منه أو منها، وهي تصرفات غير مرغوبة. هو لم يكن قد اطلع عليها، ولم تكن قد اطلعت عليها. هون المفروض أن يحكم ما ذكرته سابقا من مبدأ الحكمة القائلة: الزواج مكيال، ثلثه تغافل أو ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. هاي الحكمة مفروض أن تبقى حاضرة عند الزوجين، أن الزواج مفروض أن يكون أو تكون، أن يكون التغافل هو الذي من خلاله ينطلق الزوج وتنطلق الزوجة، مش التدقيق. يعني هو يدقق من البداية على كل تصرف من تصرفاته، وهي تدقق على كل تصرف من تصرفاته. هنا ستقع المشكلة. مفروض أن يتغافل لا بهدف السكوت للبقاء، بل بهدف المرور لأجل الإصلاح، أن يمرر الأمر وبعدين يصبح بشكل هادف. اثنان، قد يسمع الآخرين من خلال أسئلة خاصة توجه خاصة بالنسبة للعروس، يسألوا أسئلة خاصة جدا تتعلق بحياتهما الزوجية. هون المفروض على الزوجين في الأسئلة الخاصة التي ترد من الآخرين حتى لو كانوا من الأقارب أن يتحليا بالمبدأ القرآني: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس أحد وظائفه الأساسية الستر، والعلاقة الزوجية هي علاقة خاصة ينبغي أن يبقى الستر مكللا لها. مش أنه إذا وحدة إجت سألتها سؤال خاص تجي بتجاوبها وهو يجيب على ذلك السؤال، وهو من خصوصيات الحياة الزوجية. مفروض أن يكون الستر هو الأساس. ثم إذا كان هناك بعض الأخبار، هلأ مثلا ممكن أنه تجي وحدة تحكي مع العروس عن الزوج عن خبر معين، أنه هذا وضعه كذا، كان مع فلانة، واحد يقول له هي تحدثت مع فلان أو قالت كذا. هنا أيضا مبدأ الستر يجب أن يكون معه مبدأ آخر يفهم من خلال كلمة لباس، مصطلح لباس. لأنه مصطلح لباس كما يفيد الستر فهو يفيد الحماية. ليش واحد يلبس؟ أيضا هو يلبس لأجل أن يحمي جسده. إذا كان يلبس لأجل الحماية، هو المفروض أن يكون هو محاميا عنها وهي محامية عنه. سمعت خبرية. كيف الإنسان مفطور بشكل ذاتي على الحماية عن نفسه؟ هلأ واحد افترضنا بيقع الدرج، مباشرة المخ بيعطي أوامر للجسم أن يحمي، خاصة المواضع الحساسة لجسم الإنسان. إذا أب أو أم حامل طفل وقعت على الدرج، مباشرة المخ بيعطي أوامر أنه يصير في حماية كاملة للطفل من دون يعني عملية تحليلية ملتفت إليها. نفس الشيء الإنسان إذا واحد هاجمه، مباشرة المخ بيعطي أوامر أن يدافع عن نفسه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كما أن اللباس يفيد الحماية، يعني مفروض إذا هي سمعت خبرية مثلا، الأصل أن تحامي عنه، الأصل هو أن يحامي عنها كما يحامي عن نفسه. بعدين بجلسة هادئة رايقة ممكن أن يتحدث عن ذلك الأمر بهدوء. أيضا في الأيام الأولى هناك علاقات جديدة، في إلى هي أقرباء، إلى صديقات، هو له أقارب وأصدقاء في تهاني بده يجوا يهنوهم. هون المفروض بالبداية أن الواحد أن يتقبل الآخر تحت العنوان، عنوان الحد الأدنى. يعني في مجتمع جديد يتعرف عليه، خاصة بالنسبة للأقارب وبالنسبة للأصدقاء الخواص أو الحميمين. على الأقل على القاعدة التي رسمها أمير المؤمنين على الإسلام، الإخوان صنفان، إخوان ثقة وإخوان مكاشرة. في إخوان هن إخوان العلاقة الحميمة واللي بتفتح لهم قلبك، وفي إخوان إخوان العلاقات الرسمية البروتوكولية، وإخوان المكاشرة. المكاشرة أي بانت أسنانه من خلال الابتسامة اللي يعبر عنها بالابتسامة البروتوكولية. واحد افترضنا واقف في مجلس رسمي، جاي واحد بيسلم عليه، ما بيبتسم؟ ما عم يبتسم له مبسوط فيه، بيبتسم له من طبيعة اللقاء أنه يقتضي ابتسامة من باب الترحيب. هؤلاء جماعة إخوان المكاشرة. يعني الواحد ما في يقول يا أنا بتخذ الإخوان والأصحاب والأصدقاء علاقة حميمة أو بقطع العلاقة معهم، مش شكل الرسم الإسلامي العام. بالقليل أنه بالنسبة للجدد أنه يبدأ الواحد معهم كإخوان مكاشرة، بعدين هلأ بيصير في عملية فرز من الحياة الزوجية، بعد فترة بيصير في نوع من عملية الفرز بالعلاقات بالنسبة له وبالنسبة لها. اثنان، مفروض من بداية الأمر بالعلاقات الجديدة مفروض أن يلتفت إلى مبدأ أساس يتعلق بالاختلاط من البداية. هلأ الواحد بالأيام الأولى كيف بيأسس؟ بيبقى وبينطلق. إذا أسس غلط بيكمل غلط إلى أن يصحح إذا استطاع بعد ذلك. إذا بدأ صح مفروض يكمل صح. هلأ بالبداية ناس جايين بده يحدد يدرس بشكل دقيق أنه كيف بده يتعامل ببيته مع الناس القادمين، رح يجوا يسألوا رجال، كيف رح يستقبلهم، المكان، الهيئة، مين بيضيف، في تفاصيل تتعلق بمسألة الاختلاط الذي إذا نظرنا إليه على المستوى الشرعي والاجتماعي نجد أنه صحيح. أنه ما عندنا نحن شيء اسمه أنه جلوس النساء والرجال بأي حال هو حرام، ما عندنا شيء اسمه مبدأ الاختلاط حرام، ما عندنا يعني. ولكن عندنا جملة من العناوين تجعل الاختلاط مفروض أن يكون في دائرة الحذر. يعني مثلا بعض العناوين الشرعية، نقرا بالعناوين الشرعية مثلا أنه تزين المرأة أمام الأجنبي حرام، وقد ورد من فعلت ذلك حقا على الله أن يحرقها بالنار. طيب التزين حرام، يعني هي إذا بتجي تستقبلهم وهي متزينة سواء بالمكياج أو بطبيعة اللبس هذا حرام. اثنان، تطيب المرأة حرام، وقد تحدثت عن ذلك سابقا. طيب انها تكون حاطة عطر ما بيجوز. ثلاثة، مصافحة ما بيجوز فضلا عن اللمس، وقد ورد في الحديث من صافح امرأة جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار. أربعة، طريقة حكي المرأة من خلال نوع من الميوعة والخضوع في القول، الله سبحانه وتعالى يقول عنه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. خمسة، النظر بشهوة حرام، المطلوب بعملية النظر الغض، الغض يعني عدم التحديق، الغض يعني أنه يصير في خفض ونقصان من الطرف. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبيرا بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. يعني بالقعدة بده يلتفت قصة الواحد أنه الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم هكذا تحدث عن مسألة التحديق. ستة، الممازحة بين الرجل والمرأة، الممازحة بين الرجل والمرأة المفروض أن الإنسان يلتفت أن لا يخرق بعض الحواجز الأساسية، لأن الممازحة أول شيء بتمرق بشكل طبيعي، بعدين بينكسر أول حاجز، بعدين مزحة ثاني بينكسر ثاني حاجز، بعدين مزحة ثالثة، بعض الجدر الحياء تنخدش بصير تأكل المزاح إلى أن يصل الناس إلى محل لا تحمد فقبة. الإمام الباقر عليه السلام أحد أصحابه أخبره بأنه مازح امرأة فقال له كما ورد في الحديث لا تعودن إليها. هذا نوع من النهي عن المزاح خشية من المحاذير السلبية. طيب هذه جملة من الأحكام الشرعية. هلا ما في عنوان الاختلاط حرام، بس هو العنوان بيتلك إلا كله. لذلك بمسألة الاستقبالات يعني مفروض أنه من البداية أنه يجعل مسألة استقبال الناس وتعاطي المرأة وتعاطيه مع الآخرين ضمن هاي الأجواء. على الأسف مثلا في علاقات مفتوحة مرات عم يصير في أخطاء عند شبان وعند شابات، صح بتكون النية حسنة في البداية، بس إلى أين تأخذ؟ ما حدا يحكي بالنوايا الحسنة بالبداية. هذا إنسان، الإنسان عنده جملة من الميول والغرائز والرغبات قد تحكم عقله وقد تسيطر على نيته السابقة. هلا مثلا بيجي واحد يتزوج عنده صديق أعزب، بيجي بده يظهر هو وياه، بيظهر زوجته مع الصديق الأعزب، بيروح على مطرح، بصير يمزح، بصير بدري شو، آخر شيء قد تؤدي إلى مشاكل. يعني المفروض الواحد أن يدفع المشكلة بدل أن يفكر بعد ذلك في رفعها، أن يدفعها من البداية، أن يجعل هناك نوع من الوقاية. هاي المسألة من البداية مفروض أن يلتفت إليها. حتى مثلا لما يجوا مثلا الناس التضييف، مين بيضيف؟ المرأة كيف بتضيف؟ لأنه آخر شيء اللبس، طريقة التقديم الضيافة إلى آخرهم. هاي المسائل بدها دقة من الناحية الشرعية ومن الناحية الاجتماعية. أيضا بالأيام الأولى من الأمور اللي تصحح من البداية حتى لا يقع الخطأ من البداية فيه هي أدب الخطاب. من البداية إذا التفت الزوج إلى كيفية الخطاب والتفتت الزوجة إلى كيفية الخطاب يستمر في خطابا كما تعوده من البداية. إذا من البداية قل الأدب معه أو قللت أدب معه بالخطاب، عادة بيستمر بقلة الأدب وبتستمر بقلة الأدب وبتتطور قلة الأدب إلى أن نصل إلى أمور أخرى. من البداية إذا بيعود حاله بأدب الخطاب أن يكون مهذبا في الخطاب معها، وهي تكون مهذبة في الخطاب معها، وإذا صار في غلطة مباشرة بيعودوا ويصححوها حتى ما تتكرر. عجبني مرة أحد الأشخاص بعقد الزواج بيقول إنه ما حسب ما بتقول للزوجة بتجاوبك، إلا مثلا جبيلي البريق بتقلك خذ، إلا عملي معروف جيب البريق بتقلك تفضل. يعني حسب طبيعة السؤال يأتي الجواب، حسب طبيعة الخطاب يأتي الرد. من البداية حينما يتعود على خطاب متزن وهادئ وحسن، هذا يؤدي إلى الإيجابية في الحياة الزوجية. من البداية إذا تعود يحكيها بالكلمات اللطيفة، بالكلمات الجميلة، إذا بده يناديها بكلمة محببة وتناديه بكلمة محببة، إذا بده يقعد معها بشكل يحبه الله. نحن عنا الله سبحانه وتعالى لأنه يريد من الأحكام الشرعية أن يطبق الإنسان بنود برنامج سعادة الإنسان، أعطى على ما يسعد الزوج وما يسعد الزوجة الثواب. هلا افترضنا قاعدة الزوج والزوجة، قام شال لقمة وطعمها بإيده، هلا هاي ليه؟ ننبسط هي نعمة تام فيها. بيجي بيقرا واحد بالحديث إن الرجل لا يؤجر في رفع اللقمة إلى في زوجته، مع أنه هي بس لأجل السعادة، لأجل الإسعاد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ألبس ذلك لبوس الثواب. هذا محل لرضا الله سبحانه وتعالى. في حديث بمقابل ما يفعل الرجل عن المرأة التي تحاول جدا أن تسعد الرجل وأن تساعده في أمر دنياه وآخرته، يقول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت لي ما يهمك، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيره، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله همك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الرجل فيما ورد عنه: إن لله عمالا، وهذه من عماله لها نصف أجر شهيد. وهذا ما يدل على الكرامة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للزوجة، كما يعطي للزوج في إسعاد الزواج، في إسعاد مؤسسة الزواج، في إسعاد الزوجين في هذه المؤسسة التي هي أحب مؤسسة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. حتى ما نجاوب بشكل فردي، نجاوب بشكل جماعي. بالنسبة لموضوع الهلال أشرحه، لأنه كل شهر رمضان قبل العيد أو قبل شهر رمضان بتبلش الأسئلة عن الشهر وعن تولد الهلال وكيف يثبت العيد أو يثبت شهر رمضان. في موضوع أنا حكي عنه بالسنوات السابقة، بدي أكده أنه موضوع العيد وبداية الشهر هو موضوع شرعي مش موضوع علمي. الناس يعني الناس اللي بيفكروا أنه موضوع علمي هم مشتبهون. ما حدا من الشيعة بيحكي عن الشهر المعلم. أغلب السنة لا يتحدثون عن الشهر الفلكي، ولا الشيعة بيحكوا عن الشهر الفلكي. هذا الموضوع موضوع قراءة نص، قراءة رواية، لأنه الناس شوي صار في عملية تشويش بفهم الحكم الشرعي. في عنا يا جماعة نحن اصطلاح شرعي مفروض واحد يفهمه منيح. قبل مرة كررت مثال بس للتوضيح، أنه في مرات عنا لفظ باللغة له معنى، وبالاصطلاح الطبي له معنى، وبالاصطلاح الشرعي له معنى. مثل الطهارة، طهارة باللغة معناتها النظافة، بالطب معناتها التعقيم، بالشرع معناتها إزالة عين النجاسة وصب الماء أو شيء معه كالتراب. هلأ ما في واحد يدخل على صحة الثاني. يعني هلأ إذا إجا واحد نظف الطاولة بلا أي تعقيم وبلا أي مي، بيقولوا أصبحت الطاولة طاهرة. هاي باللغة صح، طبيا بيقول لك كلها جرافين منها طاهرة، وبالشرع بيقول لك ما جبت مي منها طاهرة بعد ما تنجس. ما حدا في يقول إنه اللغة أخطأت، هذه لغة. وإذا إجا طبيب في دم جاب سبيرته وشال الدم ما حط مي، بيقول لك صارت طاهرة. لقيت ما فيني أنا إنه أنا الذي ألتزم الفقه إجي أقول له أنت أخطأت أيها الطبيب، هي ما طاهرة يا خيي، هي لغته غير لغته، اصطلاحه غير اصطلاحه. هو عنده طاهرة بس عندي ما بتكون طاهرة حتى جيب ماي وصب عليها بعد إزالة عين النجاسة، ومرات بتصب عليها مرتين مش مرة واحدة. هاي مسألة تعبدية. الشهر له معنى لغوي وله معنى فلكي وله معنى شرعي. الشهر بالمعنى اللغوي ما بيقولوا شهر سيفه، هو مشهور. الشهر جاي من معنى الوضوح، يعني شاهرا سيفه، يعني سيفه واضح ظاهر. بالمعنى الفلكي متى يبدأ الشهر؟ يبدأ الشهر في عندنا منطقة المحاق. منطقة المحاق لما القمر يدور حول الأرض، في منطقة لما يصير القمر بين الأرض وبين الشمس، بيكون نصف الشمس لمحل الشمس هو المضيء، ونصفه اللي بالجهة الأرضية مظلم بالتمام. هذا اسمه المحط. لما يكون كل القمر مظلم من الناحية الأرضية، هاي اسمها المحط. الحالة هاي اسمها حالة المحط. أول ما يتحرك القمر من منطقة المحط بيبدأ الشهر فلكيا. هذا هو الشهر الفلكي العلمي. هذا ما حدا بيقول فيه من كل فقهاء الشيعة، وأغلب الفقهاء السنة ما بيقولوا فيه. لهلأ أنا بعرف من الأغلب، ما بعرف إذا هني قاطبة، لأنه في بعض المتأثرين ببعض الأشخاص، بس إنه عمليا هذا هو الشهر الفلكي. طيب شرعا كيف بنبلش الشهر؟ ما حدا بيقول إنه يبدأ الشهر على الأسس الفلكية. كيف بدنا نحن نحدد الشهر؟ بقول ما نرجع للنصوص، بقول ما نرجع للنصوص. النصوص شو بتقول؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هذا النص نص متداول عند السنة وعند الشيعة، لأنه بالنسبة للشهر ما في خلاف أساسي بين مشهور الشيعة والسنة. على فكرة هذا الخلاف اللي بنشوفه نحن بالعيد بالتطبيقات، اللي بنشوفه بالتطبيقات مثل الفجر، يعني الفجر عند السنة وعند الشيعة نفس المعنى، اثنيناتنا عندنا فجر صادق، انه هذا بيأذن قبل هذا بالتطبيقات، ولا نفس الشيء على المستوى الفقهي نفس الشيء، لو قاعدين بصحراء مكشوفة كنا نصلي نفس الوقت، لو صحراء مكشوفة مبين. بس احنا عندنا بلبنان مثلا الابتلاء بلبنان اكثر شيء بسلسلة الجبال الشرقية تمنع من رؤية الفجر بشكل واضح، تعمل هذه انه واحد يحتاط حتى يرى الفجر بشكل واضح. طيب بالشهر عند السنة والشيعة بشكل عام نفس الشيء، اغلبيته هو نفس الشيء. شو معنى الشهر؟ صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، يعني بده يكون في رؤية، يعني مش ولادة الشهر بمعنى الخروج من المحاق، رؤية. شو معنى الرؤية؟ مشهور الشيعة ومشهور السنة بيقولوا انه الرؤية معناها فعلية الرؤية، يعني فعلية الرؤية. كيف يعني فعلية الرؤية؟ يعني بدك تشوفه، لانه في مبدا علمي بيقول انه لما تحكي عن شيء عن وصف تقول الحائط نظيف، الحائط نظيف، فلان طويل، فلان طويل، معناتها انه هلا هو طويل ولا عنده قابليه يطول، الحائط نظيف، هلا هو نظيف ولا هو وسخ بس انه ممكن بعدين يتنظف. مشهور الفقهاء بيقول لما تقول عنه نظيف يعني هلا هو نظيف، وطويل يعني هلا هو طويل مش عنده قابليه. فبيغدو صم لرؤيته وافطر رؤيته، يعني بدك تشوفه، يعني الرؤية كيف بدك تشوفه؟ منهم ما بيقولوا بتشوفه بالعين المجردة، منهم ما بيقولوا بتشوفه بالعين المسلحة، يعني كيف العوينات؟ إن إذا واحد شافه بعوينات عرفا ما بيقول شافه بعينه، إذا واحد شاف التاني لابس عوينات بيقول أنا شفته بعيني ولا لا، أنا هيك بيقولوا. طب شافه بالناظور بيقولوا أنا شفته بعيني، إذا بيقولوا ما بالناظور بعينه، التلسكوب شافه بعينه، بعض بيقول ما التلسكوب هو عبارة عن رؤية بالعين مش رؤية الصورة، بالكمبيوتر بيقولوا لا هي مش بالعين، بالكمبيوتر هي بالصورة، لأن الكمبيوتر عم ينقلها بواسطة تخزين المعلومة الآتية من الفضاء ونقلها بعملية علمية لترجع تتحول لصورة. يعني أنا ما عم شوف بعيني، أنا عم شوف صورة القمر ولم أرى القمر. لذلك مثلا سمحت القائد الله يحفظه، سمحت السيد الخامنئي الله يحفظه، بيقول انه الرؤية معناتها الرؤية بالعين المجردة او العين المسلحة، مهم تشوفه بالعين، على الكمبيوتر لا، بس طالما العين عم تشوفه بيمشي الحال. طيب مشهور الفقهاء بيقولوا انه العين يعني الرؤية الفعلية، منهم من يقول رؤية الفعلية يعني بالعين ما بيمشي حال بالتلسكوب، هذا رأي السيد السيستاني الله يحفظه، رئيس القائد انه لا العين بتشوفه بالعين، سواء كان بالعين مجرد العين او بواسطه رؤيه العين بواسطه. اللي بيحكي بامكانيه الرؤيه بيقول انه صوموا لرؤيته، انا بفهم من النص انه الرؤيه مش معناتها فعاليه الرؤيه، امكانيه الرؤيه، هذا اجتهاد، هذه حركه اجتهاد من فهم النص. لما يفهم من النص امكانيه الرؤيه بيجي بيقول طيب انا كيف بدي احدد انه في امكانيه رؤيه ولا لا؟ بيلجا للفلك. اللجوء للفلك منه لجوء لاجل الحكم الشرعي، اللجوء للفلك هو لجوء الى محدد مصداق بعد الاجتهاد النظري، بعد الاجتهاد النظري. يعني في اجتهاد نظري على فهم روايه بناء على فهم الروايه. هلا مثلا انا بدي اعرف انه الخمر حرام ولا لا، شو بروح هلا عند الخبراء بالمختبرات الكيمياء بقول لهم شوفوا لي اذا هذا خمر بيكون حرام، ما كاني بدي اجيب النص انه الخمر حرام، من بعد ما اجيب النص انه الخمر حرام بروح بسال بعدين انه هذا خمر ولا لا، بس انا بعرف انه الخمر حرام مش من المختبر، بفهم النص الشرعي، يعني الرجوع الاساسي للنص الشرعي. فالمساله مش مساله انه هيدا علم بيرجع للفلك، ما حدا بيرجع على الفلك، ما حدا بيجي على الفلك باصل تكوين النظره، هيدي مساله فقهيه. لذلك مثلا اذا واحد بيجي على الفلك لكن كيف بيقولوا في عيدنا؟ هلا ما حدا طالع معه في عيد واحد، ما حدا في عيد بمنطقه اغلب المنطقه الغربيه للعالم، وفي عيد ثاني هلا بيقولوا بامكانيه الرؤيه بالتلسكوب انه صوب نيوزيلندا واستراليا هول مناطق الجمعه العيد، ما حدا بيقول له هذيك المناطق انه عنده العيد الخميس بكره، لانه اخر شيء بيقول لك ما انا برجع لنص الشرع، نص الشرع بيقول لي بدها تحكمني قصه اشتراك الليل. وهلا مثلا علميا طبعا هلا عم بقول انه المساله الفقهيه ضمن الرؤيه مش ضمن الفلك، عم بقول انا نقل الفلك مش لاستدل فيه بس للتوصيف، انه هلا مثلا لا تمكن الرؤيه مثلا ليله هاي بكره بكل المناطق العربيه مستحيل الرؤيه. اطلع على الغرب العالم، اطلع على الغرب، بالغرب لاقصى الغرب بالعين المجرده مستحيل الرؤيه، باقصى الغرب مستحيل الرؤيه، بالعالم كله بكره مستحيل الرؤيه. الرؤيه اذا بده واحد يحكي بامكان الفلكي بدها تكون انه ممكن الرؤيه عبر التلسكوب مش عبر العين المجرده. لذلك حتى اللي بيقولوا بالفلك منهم بيقولوا الخميس بيقولوا الجمعه، لانه هذا ايش بده يطبق النص الشرعي، يعني انه النص الشرعي هو بالتلسكوب وبلا تلسكوب، يعني هذا لاخذ نتيجه الفتوى. وعليه مساله اول الشهر، مساله اول الشهر نحن هلا اذا ما نطبقها تطبيق للمساله، نحن اليوم على حسب ما ثبت اول الشهر اليوم 28، لانه ثبت اول الشهر الخميس عند مراجع قم والنجف الخميس، بكره 29، يعني اليوم ما بيستهلوا عربي، يعني اليوم ما انه مول الاستهلال بيكون بكره، يعني بكره عشيه بيستهلوا. انا عم بحكيها حتى ما واحد يتفاجئ لما هي مساله شرعيه، يعني ما بدنا هلا اذا اجى مثلا شغله تحدث في الساحه بيجي واحد بدها تعمل بلبلة، مسألة فقهية فهمها الواحد بشكل علمي وبشكل موضوعي. الخميس عشية، إذا شاف القمر بيثبت الجمعة، من شاف القمر بيكون السبت، حتى واحد يكون واضع على فكرة، لأنه مجرى طبيعي هيك المجرى الطبيعي، معمول هلا أنا إنه مش رح ينشاف رح ينشاف، ربك أعلم ما بعرف، بس إنه على المستوى الشرعي الاستهلال بكرة رح يصير، بكرة عشية، اليوم مش رح يصير في الاستهلال. بكره عشية بصير في السهل ان شاء الله، اذا شاف القمر بيكون الجمعه بشكل طبيعي، لانه بكره 29 الجمعه يا واحد يا 30، بكره يا يعني الجمعه بيكون يا واحد شوال يعني العيد، واما 30 كتتمه شهر رمضان، لانه بده واحد يكمل العده اذا ما شاف القمر. هاي المساله تابعه للتقليد. هلا طبعا اذا واحد بده يعني يطلع من مسألة انه يعايدوا مع بعض انه ما في مجال هلا، لانه اغلب هلا الفقهاء حتى اللي بيقلدوا مثلا ميت كان يقول برأي معين، ما هلا على الاقل اذا لا يجب يجوز على الاقل انه يعدل للحي، ومقتضى الاحتياط انه هلا العدول للحي وبيقلد الحي بيفطروا مع بعض، يعني خلي يصير في تقليد للحي احسن ما اذا كان في اكثر من تقليد بالبيت. اللي بيقلد ميت بفتوى معين يعدل فيها للحي، لانه اذا عدل للحي هو مبرأ الذمه عند الميت وعند الحي، عند اثنين مبرأ الذمه على فكرتكم، عند اثنين بيعدل للحي حتى العائله تعيد مع بعض. انا بس وعليه عمليا بالنسبه لليله العيد كمان كلمتين بشكل سريع، زكاه الفطره احتياطا ان تعطى للفقراء في البلد الذي يكون فيها الانسان في ليلة العيد. في ليلة العيد وين بيكون هو تجب زكاة الفطرة؟ ليلة العيد. والأحوط وجوبا إذا بده يعطيها ليلة العيد، الأحوط أنه يعطيها في البلد الذي يكون فيها في ليلة العيد. إذا بده يأجلها لتاني يوم بده يعطيها قبل صلاة العيد، لأن كثير الناس بيأخروها. زكاة الفطرة هي تقريبا عيدية الفقراء، هي عيدية شو واحد أجلها بعد كذا يوم، هي حلو تصلون بالعيد للفقراء، فقبل ما يصلي صلاة عيد يدفع. لذلك في واحد يحطها مثلا بالصندوق بنية الوديعة الأمانة، ليلة العيد بيحسب أنه هي فطرة، أو في واحد يعطيها لفقير اللي بده يعطيها إياه بنية الدين أو بنية الأمانة، ووقت الوجوب ليلة العيد أو قبل صلاة العيد بيحسب أنه اللي أعطاها إياها هي الفطرة. والحمد لله رب العالمين.